وليس شرطا للصحيح.
قال الحافظ رحمه الله: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه هو أبو علي الجبائي من المعتزلة. إليه يروي كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث الجبار صحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة لأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. صرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك.
لا يزال الحديث مبارك الله فيكم متواصلا حول مبحث الحديث العزيز. من يذكرنا بالحديث العزيز؟ ما تعريفه؟ هو الحديث الذي لا يرويه أقل من اثنين، هذا هو الحديث العزيز. فالحافظ رحمه الله تعالى في كلامه على هذا المبحث يقول: وليس شرطا للصحيح. الضمير هنا في ليس، الضمير المستتر في ليس، يعود على ماذا؟ على الحديث العزيز الذي ذكرناه. يعني هذا الحديث العزيز بالصفة التي ذكرناها لا يشترط في الصحيح، الصحيح الذي هو الحديث الصحيح، ليس شرطا في الحديث الصحيح الذي سيأتي الكلام عليه تفصيلا إن شاء الله تعالى، ليس شرطا فيه أن يكون عزيزا. لا يشترط في الحديث الصحيح أن يرويه اثنان. قال: خلافا لمن زعم. خلافا لمن زعم هذا الاشتراط، وهو من قال؟ وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وهذا الرجل من مشاهير أهل البدع ومن رؤوسهم، واسمه محمد بن عبد الوهاب، وكان رئيس المعتزلة في وقته، كان كبير المعتزلة في وقته، ومعلوم قصته مع أبي الحسن الأشعري وما كان بينهما مما أدى إلى ترك الأشعري للاعتزال يرحمك الله. فالجبائي هذا الذي هو رئيس المعتزلة اشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، أي أن يرويه اثنان، فلا يقبل الحديث عنده ولا يكون صحيحا حتى يكون برواية اثنين. وهذا إنما يتنزل على قول المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام، لأنهم لا يقبلون رواية الواحد. المعتزلة وغيرهم من أهل الكلام لا يقبلون رواية الواحد، لا يقبلون حديث الآحاد الذي هو بمعنى رواية الواحد فقط، ولكن يشترطون فيه أن يرويه عدد. وهذا الذي ذكره الجبائي ليس قولا واحدا لهم، فمنهم من قال بل لابد من ثلاثة، ومنهم من قال لابد من أربعة إلى آخره، هذا اختلاف لهم. المهم عندهم أنه لا يقبل الحديث إذا كان من رواية فرد واحد فقط. ومعلوم أن هذا القول من البدع ومن محدثات الأمور، من مشاهير المسائل العقبية عند أهل السنة والجماعة أن رواية الواحد مقبولة، وأن الحديث إذا كان برواية فرد واحد فقط قبل، والأدلة على هذا كثيرة وكثيرة جدا. قال: وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث. ذكرنا كلام على الحاكم وكتابه هذا في أول كتاب، في أول مزهر. وإليه يومئ يعني إلى هذا الاشتراط، إلى هذا الاشتراط أنه يشترط في الحديث الصحيح أن يكون برواية اثنين. أشار إلى هذا الاشتراط كلام الحاكم أبي عبد الله صاحب المستدرك في علوم الحديث له، حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. هنا انتهى كلام الحاكم، نبينه الآن، انتبه معنا. يقول: الصحيح يعني الحديث الصحيح، هو الآن سيعرف الحديث الصحيح. ما صفة الحديث الصحيح؟ أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة، أن يرويه رجل من الصحابة قد زالت عنه الجهالة، زال عنه وصف الجهالة. وكيف يزول عنه وصف الجهالة؟ انتبه الآن في الكلام، وقضية جهالة الصحابة سنتكلم فيها فيما بعد، لكن انتبه للكلام الآن. بأن يكون له راويان، بأن يكون له الضمير هنا سنتكلم فيه الآن. لكن كيف تزول الجهالة؟ لابد أن يكون هناك راويان، لابد أن يكون هناك راويان حتى تزول الجهالة. ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة، بعدما يرويه هذا الصحابي الذي له راويان يتداوله الناس، وصفة هذا التداول أو صفة هذه الرواية كالشهادة على الشهادة. ومعلوم أنه في الشاهد لابد من وجود إيه؟ شاهدين، يبقى كأنه شاهدين على شاهدين عن شاهدين. فكذلك بالنسبة للحديث لابد من اثنين عن اثنين عن اثنين. هذا توضيح كلام الحاكم في معرفة علوم الحديث. والحقيقة أن مذهب الحاكم في هذه المسألة فيه تضارب واختلاف، فإن كلامه في المعرفة كما ترى وكما ذكره الحافظ رحمه الله فيه اشتراط التعدد في الحديث الصحيح مطلقا، في الحديث الصحيح مطلقا. وأما كلامه في مواضع أخرى كمثل الإكليل، وجاء أيضا في سؤالات السجزي له، في هذه المواضع يجعل هذا الشرط في الصحيح فقط، في صحيح البخاري فقط. يعني يقول شرط البخاري في صحيحه إنه الحديث يكون عنده برواية كم؟ برواية اثنين. طب إيش الخلاف بين هذا الكلام والكلام الأول؟ الكلام الأول اللي موجود عندك الذي هو في معرفة علوم الحديث يجعل هذا الاشتراط في الإيه؟ في الحديث الصحيح عموما. الحديث الصحيح عموما سواء عند البخاري أو عند غير البخاري لا يكون إلا برواية اثنين. أما الكلام الثاني الذي في الإكليل وغيره ففيه أن هذا الشرط خاص بصحيح البخاري فقط، أن البخاري اشترط على نفسه واشترط في كتابه أنه لا يخرج الحديث إلا برواية اثنين. تمام. ثم إن العلماء بعد ذلك اختلفوا في توجيه كلامه في المعرفة، اختلفوا في توجيه كلامه في المعرفة. فمنهم من قال ليس في كلامه دليل على أنه يشترط في الحديث الصحيح أن يكون برواية اثنين، وإنما هو يريد الراوي للحديث. ارجع للكلام، هو ده الضمير اللي أنا قلت لك سنتكلم عليه. إيش يقول هو؟ يقول أن يرويه الصحابة الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له. طب له الضمير في له يعود على من؟ يعود على الصحابي ولا يعود على الحديث، على الرواية نفسها، على الحديث المروي؟ هنا اختلف العلماء لأن الكلام ليس صريحا، الكلام كما ترى ليس صريحا، وإن كان لقائل أن يقول الضمير يعود على أقرب مذكور، لكن هكذا تكلم العلماء في شرحهم لمذهب الحاكم في هذه المسألة. فمنهم من قال كما أشار إليه الحافظ هنا إن كلامه هذا يعود إلى الحديث، أي إن الحديث الصحيح عموما لابد أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين. ومنهم من قال لا، بل كلامه في الراوي، أي الراوي الذي يقبل حديثه، لابد أن يكون له راويان، لابد أن يروي عنه رجلان حتى ترتفع عنه الجهالة. الراوي الذي يقبل حديثه عموما مش في الرواية المعينة التي نتكلم فيها الآن. إذا أردنا أن نقول زيد من الرواة، ماذا يشترط فيه حتى نقبل حديثه وإن كان بروايته وحده؟ يعني علشان يروي لنا حديث وحده فقط ما معه أحد آخر، ما الذي يشترط فيه حتى نقبل هذه الرواية منه؟ لابد أن يكون قد روى عنه عموما مش في هذا الحديث المعين، لابد أن يكون روى عنه عموما إيه؟ رجلان، حتى تزول عنه الجهالة. فهكذا قال طائفة من العلماء، قالوا كلام الحاكم ليس فيه اشتراط التعدد في الحديث الصحيح، وإنما هو يريد الراوي نفسه، أن الراوي نفسه حتى يقبل حديثه فلا بد أن يرتفع عنه اسم الجهالة، ولا يرتفع عنه اسم الجهالة إلا إذا روى عنه رجلان. وهناك أمر آخر، وهو أن كلامه هذا سواء فسرناه بالرواية أم بالراوي، يعني سواء قلنا إن الكلام هذا يريد به الأحاديث عموما أو يريد الرواة خصوصا، لا شك سترد عليه إشكالات وإشكالات كثيرة. ثم إنه يدخل فيه الصحابة، يدخل فيه الصحابة، سواء فسرناه على التوجيه الأول أو التوجيه الثاني. التوجيه الأول هو إيه؟ أن الحديث الصحيح عموما لا يكون صحيحا حتى يرويه اثنان عن اثنين. طب هذا يدخل فيه الصحابة ولا لا؟ يعني لا يكون الحديث صحيحا حتى يرويه اثنان من الصحابة، تمام؟ طيب على التوجيه الثاني، حتى نقبل الحديث عن صحابي معين عموما لا بد أن يكون قد روى عنه رجلان حتى يرتفع عنه وصف الإيه؟ الجهاد. فسواء حملنا كلام الحاكم على هذه أو تلك، فالصحابة يدخلون في عموم كلامه. فهناك على هذا التقدير شيء آخر، وهو ما نقله السقاوي عن الحاكم في بعض كلامه أنه رجع عنه وأخرج الصحابة من هذا العموم. قال لا والله عموم كلامي في معرفة علوم الحديث أو في كذا أو في كذا لا يدخل فيه الصحابة، بل يقبل الحديث من الصحابة وإن كانوا أفرادا، يعني إذا روى الحديث صحابي واحد فقط، أو إذا كان الصحابي لم يروي عنه إلا راو واحد فقط، فإننا نقبل الحديث على جميع التقليد. هذه خلاصة البحث في كلام الحاكم، في مذهب الحاكم في هذه المسألة. يمكننا أن نعبر عنها بعبارة واحدة، نقول مذهب الحاكم في هذه المسألة فيه تناقض، وهناك اختلاف في كلامه، والعلماء يختلفون في فهم كلامه، كما أنهم اختلفوا في فهم كلامه في المستدرك. لأنه لما قال في المستدرك إن هو سيستدرك على الشيخين أحاديث على شرطهما، اختلف العلماء في فهم هذا المراد. قالوا طيب شرط الشيخين عند الحاكم ما هو؟ هل هو أنه يكون نفس الرواة ولا يكون صفة الرواة؟ وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. فكما اختلف العلماء في فهم كلام الحاكم في شرط الشيخين، فقد اختلفوا أيضا في فهم كلامه في مسألة التعدد في الحديث الصحيح. دعنا الآن من الحاكم ننتقل إلى بعض العلماء الآخرين الذين صرحوا تصريحا واضحا بأنه لا بد في الحديث الصحيح من ماذا؟ من رواية اثنين. قال وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري. القاضي أبو بكر بن العربي من مشاهير العلماء، وهو من أكابر المالكية في عصره، ولفائدة فهو أشعري المعتقد، وله كلام غير صحيح في تفسير لا إله إلا الله رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن أشهر شروحه إيش؟ شرحه على الترمذي، مسمى بإيه؟ بعارضة الأحوذي، عارضة الأحوذي في شرح الترمذي، مشاهير شرح شروحات الأحوذي. فله شرح على البخاري صرح فيه بأن هذا التعدد هو شرط البخاري في صحيح. تمام؟ هكذا نقل الحافظ رحمه الله تعالى في النزهة كما ترى عن ابن العربي، ونقل تلميذه السيوطي في تدريب الراوي كلاما آخر، نقل عن ابن العربي كلاما آخر مخالفا لهذا الكلام، فيه أنه ينقض هذا الشرط ولا يعتبر به. نعم. قال وأجاب عما قولد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. أجاب، الضمير يعود على من؟ على ابن العربي. ابن العربي لما قال إن التعدد شرط في صحيح البخاري، لا شك إنه سترد عليه إيرادات. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني هناك في صحيح البخاري أحاديث لم ينطبق عليها هذا الشرط، هناك أحاديث عند البخاري لم يرويها اثنان عن اثنين. أول حديث في الصحيح هو كذلك، أول حديث في الصحيح تفتح صحيح البخاري، أول حديث حديث إيش هو؟ حديث الأعمى. هذا الحديث رواه كام واحد من الصحابة؟ واحد. إنما التعدد حصل من عند الشخص الرابع هذا، إنما الصحابي ومن روى عنه إلى ثلاثة أفراد بعض الصحابي، هؤلاء جميعا إيه؟ شخص واحد فقط. قال أجاب عما ورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر. عندما ترد عليه هذه الأحاديث هو مضطر للجواب عنها، لابد أن يدلل على مذهبه، فكان جوابه عن هذه الإيرادات فيه نظر. كيف هذا؟ قال لأنه قال فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا عن قمة، هذا الإيراد، هذه صورة الإيراد. طب فين الجواب؟ قال قلنا قد خطب به عمر رضي الله عنه على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. هذا جوابه. ايش يقول فيه؟ يقول ان جوابي عن هذا الحديث ان عمر لما حدث به حدث به في جمع من الصحابة، خطب به على المنبر في جمع من الصحابة، والصحابة سمعوه، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروا، فدل هذا على أن الحديث كان معروفا عندهم. ماذا يريد أن يصل إليه؟ هو عايز يوصل لإيه من العربي؟ عايز يقول إن الحديث في حقيقة أمره من رواية هؤلاء جميعا، أو كأنه صار في حكم الرواية عن هؤلاء جميعا. ما هو لما الحديث يعرف الجمع الموجود هذا، إذا كأنه في حكم الرواية عنهم ولا لا؟ كأنه من روايته، هو يريد هذا. وإلا طبعا فالكلام ظاهرا لا شك أنه لا علاقة له بالإيراد أصلا، لكن الجواب والمعنى الذي أراده ابن العربي هو هذا، أن معرفة الصحابة لهذا الحديث تقوم مقام روايته من قبل جمع، كأن جمعا روى هذا الحديث. لكن حتى على هذا التوجيه لا شك طبعا الإشكال قائم. لماذا؟ لأن البحث ليس في هذه الصورة، وإنما هو في صورة الرواية الفعلية. الرواية الفعلية، هل هذا الحديث عندما رواه الناس فعلا رواه جمع ولا رواه شخص واحد فقط؟ هذا هو ما نتكلم فيه. كون الحديث يكون معروفا عند الصحابة أجمعين ليس هذا هو ما نتكلم فيه. قد يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد وهو معروف عند جميع الصحابة، لكن لم ينشط بروايته إلا واحد فقط. ونحن عندما نتكلم في صورة الحديث العزيز، نحن نتكلم على الصورة الفعلية، على الإسناد، على الرواية الموجودة أمامنا الآن. فهذه الرواية الموجودة أمامنا كم واحد رواها بالنسبة للحديث العزيز؟ اثنان. وبالنسبة للحديث الفرد كما سنعرف أو الحديث الغريب واحد فقط. كون بقى أن الحديث معروف عند أشخاص آخرين ليس هذا هو ما نتكلم فيه، تمام؟ فهذا تقريب لكلام ابن العربي مع تقريب للجواب عنه. شوف جواب الحافظ. قال كذا قال، هذا كلام الحافظ تعقيبا على جواب ابن العربي، وهذه عبارة مشهورة للعلماء يستخدمونها في بيان ضعف الكلام. يعني عندما تجد العالم يقول قال فلان كذا وكذا، كذا قال، كذا قال، دي انت تفهم منها ايش؟ انه الكلام السابق ده كلام ايه؟ ضعيف لا وجه له. قال وتعقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره. تعقب اللي هو ابن العربي، تعقب يعني إيش؟ يعني رد عليه، رد عليه بعض العلماء. وهذا الذي تعقبه ورد عليه هو ابن رشيد الذي سيأتي في الكلام بعد قليل. بماذا رد ابن رشيد؟ قال لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره. يعني ابن العربي يقول الصحابة سكتوا عن هذا الحديث، لم ينكروه على عمر رضي الله تعالى عنه. فابن رشيد يقول لا يلزم من هذا السكوت أن يكونوا قد سمعوه من غير عمر قبل ذلك، لعلهم لم يسمعوه من قبل، لعلهم لأول مرة سمعوه إنما سمعوه من عمر رضي الله تعالى عنه. هذا جواب، وفيه بعض النظر، إنما الجواب الأقوى في العبارة التي ستأتي بعد. قال ولأن هذا لم سلم في عمر منع في تفرد عنقب، ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن عنقب، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين. هذا جواب آخر، هذا وجه آخر. إيش هو هذا الجواب؟ إنه طيب سلمنا لك في حق عمر، أنت تقول عمر رضي الله عنه حدث في مجمع من الصحابة، طيب سنسلم بحجتك في هذا الجانب. طيب بعد عمر محمد بن إبراهيم عن قمة لما حدث عن عمر حدث أيضا في جمع من الناس، طب وهل هذا الجمع من الناس كانوا يعرفون بهذا الحديث فلولا أنهم عرفوه لأنكروه على عن قمة؟ طب هذا موجود في محمد بن إبراهيم، طيب موجود في يحيى بن سعيد، مش معقول هذا. فهذا هو الصواب في الجواب، وهذا الجواب قوي جدا من ابن رشيد. لكن لقائل أن يقول، تعود على لغة العلماء وعلى أسلوبهم في التصنيف، لقائل أن يقول يا جماعة الحديث لم يرد برواية هؤلاء الآحاد، هناك متابعات، هناك متابعات لعلقمة ويحيى بن سعيد وفلان وفلان، هناك طرق أخرى. فالحافظ أجاب عن هذا الإيراد، قال وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها. يبقى لو أن شخصا أورد علينا المتابعات، أورد علينا الطرق الأخرى لحديث الأعمال، حتى يمنع قضية الفردية عنه، نقول لا، هذه المتابعات لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنها ضعيفة جدا لا يعتبر بها. وهذا يفيدنا فائدة مهمة، وهو أن المتابعات أو القرب إذا لم يعتبر بها فوجودها كعدمها. يعني حتى من ناحية الاصطلاح والإطلاق، أنا عندي حديث جاء بخمس طرق، الطريق الأول صحيح والطرق الباقية واهية، اللي فيه كذاب واللي فيه متروك واللي فيه كذا واللي فيه كذا، يعني ضعف شديد ما يحتمل. هذا الحديث إذا أردت أن أحكم عليه اصطلاحا من خلال عدد الطرق، أقول هو حديث مشهور ولا حديث غريب؟
غريب.
أحسنت، الحديث غريب، والجواب أمامك الآن، لأن حديث الأعمال المحدثون قد اتفقوا على كونه غريبا مع أنه قد ورد بإيه؟ بطرق أخرى، فلم يعتبر المحدثون بهذه الطرق. فهذه فائدة مهمة في كلام الحافظ وفي كلام المحدثين في حديث الأعمال عموما، المتابعات إذا لم يعتبر بها وإذا بلغت من الضعف مبلغا شديدا فوجودها كعدمها، حتى من ناحية عدد الطرق التي يصل بها الإيه؟ الفرق. طيب، جواب آخر عن هذه المسألة، قال: وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. طيب، نهاية التسليم سنسلم تماما بكلام ابن العربي في حديث عمر بالذات. طيب، الأحاديث الأخرى في صحيح البخاري، لأن الأحاديث التي وردت بإسناد واحد فقط في صحيح البخاري ليست حديث الأعمال فقط، هناك أحاديث أخرى، فلو سلمنا بكلام ابن العربي وغيره في حديث الأعمال فإيش نصنع ببقية الأحاديث؟ لا شك أنه ينطبق عليها التفاوت. نعم.
قال ابن رشيد: فقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه.
الآن صرح باسم المتعقب وهو ابن رشيد، واسمه محمد بن عمر ابن عبد الله الفهري، من علماء القرن الثامن الهجري، توفي في القرن الثامن رحمه الله، وله مصنف مشهور به وهو السنن الأدين، السنن الأدين في المحاكمة بين الشيخين في الإسناد المعنعن أو كما جاء. وهذا مصنف رائع جدا ومفيد جدا، تكلم فيه على مسألة العنعنة، وتكلم على مذهب الشيخين فيها، وانتصر لمذهب البخاري، انتصر لمذهب البخاري. فابن رشيد هنا ماذا يقول؟ لقد كان يكفي القاضي، قاضي هنا مفعول به، لقد كان يكفي القاضي هو ابن العربي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. يعني الحافظ اعتنى بنقل هذه العبارة عن ابن رشيد كتلخيص للرد على ابن العربي، أو كرد كافي وإجمالي على كلام ابن العربي وغيره ممن ادعى دعوة. أي واحد يدعي أن شرط البخاري في صحيح التعدد، سواء قلنا اثنين أو ثلاثة أو حتى وصل إلى أربعة في كلام أبي حفص الميناجي، قال أن يرويه اثنين وبعد ذلك أربعة كما قال الحافظ كلامه مستغرب بحكايات عن رد، أي واحد يدعي هذا الكلام في صحيح البخاري يكفي في الرد عليه إيش؟ أول حديث مذكور في صحيح. ممكن بعد
قال: ودع ابن حبان نقيض دعواه فقال إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا.
هذا مذهب آخر مختلف تمام الاختلاف عما سبق، ولهذا قال الحافظ نقيض دعواه. النقيض يعني الضد تماما. احنا المذهب الأول إيش كان فيه؟ إنه رواية العزيز أو رواية اثنين عن اثنين هي شرط في الصحيح، ومعلوم ان الحديث الصحيح هو ايه؟ هو اشرف انواع الحديث على الاطلاق. فعكس هذا الكلام بالكليه كلام ابن حبان، ابن حبان البوسكي صاحب الصحيح المعروف، يقول ماذا؟ ان روايه اثنين عن اثنين الى ان ينتهي لا توجد اصلا. فناهيك بالاختلاف الشاسع بين الكلامين، واحد يقول ان هذه الروايه شرط في الصحيح، والثاني يقول انها غير موجوده في الحديث على الاطلاق، لا صحيح ولا غير صحيح. نعم.
قال: قلت إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وأما صورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن يرويه أقل من اثنين عن بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين.
إذا هناك تفصيل في فهم كلام ابن حبان هذا. إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فيمكن أن يسلم، وهذا يتبين والله تعالى أعلم من النص الذي نقله ابن حجر. ابن حجر ماذا نقل؟ اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي. فلا شك طبعا أنه بهذه الصورة لا شك أن كلام ابن حبان له جانب كبير من الصواب. أي حديث هذا الذي يكون من مبتدئه إلى منتهى برواية اثنين عن اثنين فقط؟ وأما إن أراد أن صورة العزيز التي سبق تحريرها اللي هي إيش؟ إنه يكون ولو في طبقة واحدة اثنين، إنه ألا يقل عن اثنين ولو في طبقة واحدة من طبقات الإسلام، فهذه الصورة التي سبق تحريرها فموجودة كما قال الحافظ رحمه الله. ثم مثل فقال:
قال مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة.
هذا المثال الذي ذكره الحافظ، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا حديث معروف خرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس، والبخاري من حديث أبي هريرة. أولا، عندما يقول رواه الشيخان من حديث أنس، إيش نقول في هذا الحديث؟ هل يصلح أن نقول متفق عليه ولا ما يصلح؟
متفق عليه نعم، إذا لم أخرجه البخاري ومسلم من حديث صحابي واحد. أما إذا أخرجه البخاري ومسلم من حديث مثلا كما حديث أبي هريرة فهذا لا يوجد عدد
متفق. شرط المتفق عليه بارك الله فيكم أن يكون عند الشيخين من حديث نفس الصحابي، يعني لا يجوز لك أن تقول اصطلاحا، يعني لا يجوز لك أن تقول متفق عليه إلا إذا كان عند الشيخين في الصحيحين من رواية نفس الصحابة. يبقى المتن عندهما في الصحيحين من رواية أبي هريرة أو أنس أو عائشة أو جابر إلى آخره. أما إذا كان المتن عندهما ولكن من رواية صحابيين مختلفين، رواه البخاري عن صحابي ومسلم عن صحابي آخر، فاصطلاحا لا ينبغي لك أن تقول متفق عليه. أما إيش تقول؟ لابد أن تفصل في التخريج، لابد أن تقول رواه البخاري من حديث فلان ومسلم من حديث فلان. كذلك لو لم يكن عندهما في الصحيحين، ودي مسألة طبعا مفروغ منها وواضحة، إذا أخرجه مسلم في صحيحه مثلا وأخرجه البخاري في غير الصحيح، أخرجه في الأدب المفرد مثلا، فهذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يقال فيه إيش؟ متفق. ولو من رواية نفس الصحابة، ولو من رواية إيه؟ نفس الصحابة، طالما أنه مش مخرج في الصحيح. فالمتن الذي أمامنا الآن رواه من الصحابة كم؟ اثنان. أنس أخرجه الشيخان، وأبو هريرة أخرجه البخاري وحده، إذا صار المتن في النهاية من رواية كم صحابي؟ صحابي. طيب، إذا تحقق شرط العزيز في طبقة الصحابة، طيب الطبقة التي تليها طبقة التابعين، قال رواه عن أنس، إذا سيتكلم الآن على أحد الصحابيين هو أنس رضي الله عنه، رواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، كان واحد دول اثنان. أما قتادة فمعروف، قتادة بن دعامة السدوسي ثقة ثبت حافظ إمام في الرواية من الستة الذين تدور عليهم الأسانيد كما قال ابن المديني رحمه الله. وعبد العزيز بن صهيب هو البناني من مشاهير الثقات. طيب ايش حدث بعد ذلك؟ الطبقة التي تليها رواه عن قتادة شعبة وسعيد، كان واحد دول اثنان. شعبة أشعر من نار على علم، شعبة ابن الحجاج إمام الكبير، وسعيد هذا هو ابن أبي عروبة بفتح العين، مع أنه إنما جاء من رواية سعيد آخر وهو ابن بشير كما قال المحقق، لكن القاعدة في الرجال كما هو معلوم أن الراوي إذا أطلق اسمه انصرف إلى الأشهر في تلك الطبقة. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني عندي سعيد عن قتادة، سعيد هذا من هو؟ يروي عن قتادة سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن بشير. إذا أطلق سعيد عندك في الإسناد فالأصل أنه سعيد من؟ سعيد بن أبي عروبة، لابد أن ينصرف إلى الراوي المشكوك، هذا هو الأصل، هذه القاعدة. سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ من أثبت الناس في قتادة، وللفائدة بالنسبة للرجال والطبقات، أثبت الناس في قتادة ثلاثة، أثبت الناس في قتادة ثلاثة. سعيد بن أبي عروبة هذا، وهشام الدستوائي، الدستوائي، وشعبة بن الحجاج. وسعيد وهشام مقدمان في قتادة على شعبة في قول كثير من الأئمة والمقدمين، إنما رواية شعبة عن قتادة لها مزية خاصة، وهي أن قتادة مدلس، وشعبة لا يأخذ عن مشايخه إلا ما سمعوه من مشايخه. فإذا رأيت رواية شعبة شرط أن يكون الطريق محفوظ إليك، يكون الطريق ثابت إلى شعبة. إذا رأيت شعبة فقد روى عن مدلس فحسبك به، ولا تفتش في عمته، لا سيما ثلاثة، لأن شعبة جاء عنه أنه قال كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة وأبو إسحاق السبيعي والثالث الأعمش. الأعمش. والقاعدة العامة كما قال أبو حاتم رحمه الله في الجرح والتعديل أن شعبة لا يروي عن شيوخه إلا ما سمعوه من إيه؟ من شيوخه. نعم. وأما سعيد بن بشير هذا فهو من مشاهير الضعفاء، من مشاهير الضعفاء. طيب، إذا انتقلنا إلى الراوي الثاني عن أنس اللي هو من؟ عبد العزيز بن صهيب. قال رواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علي وعبد الوارث. كان واحد اثنان. إسماعيل بن علي، علية هذه أمه، وهو مشهور بالنسبة إليها، واسمه إسماعيل بن إبراهيم، ونقل عنه أنه قال من قال في إسماعيل بن علي فقد اغتابني. طبعا كلنا دلوقتي ايه؟ لا، القدح ليس بغيبة في ستة، مش كده ولا ايه؟ ده اذا كان قدح ومش قدح ولا حاجة، واحنا قدحنا فيه، هذه نسبة. القدح ليس بغيبة في ستة، من ضمنها الايش؟
التعريف.
التعريف. ولهذا تجد في الاسانيد كلها ما يقال اسماعيل بن ابراهيم، دائما يقال اسماعيل بن علي، لما جميع المحدثين وقعوا في الاثم. لا يصلح شيء. لكن كان بعض الأئمة يحتاط، يعني بعض الأئمة كان عنده احتياط. الإمام الشافعي رحمه الله لما كان يحدث عنه كان يقول إسماعيل بن إبراهيم الذي يقال له ابن علي. لكن ما في بأس، قلت إسماعيل بن علي ما في بأس. وهذا الرجل من الحفاظ الكبار ومن الأعلام المعروفين، وقعت له زلة معروفة في مسألة خلق القرآن في المثل رحمه الله. عبد الوارث هو ابن سعيد البصري، ثقة ثبت مشهور. قال ورواه عن كل جماعة، يبقى صار هناك الآن إيه؟ تعدد في الإسلام. يؤثر معنا ولا ما يؤثر؟ لا يؤثر. ما احنا قلنا لا يشترط في العزيز ان يكون اثنين عن اثنين الى المنتهى، المهم ان هو يكون ولو في بعض الطبقات بروايه ايه؟ مش اقل من اثنين، لكن ممكن يزيد في بعض الطبقات، فهذا لا يؤثر معنا. فلو كان اثنين عن اثنين ثم صار بعد ذلك 10 ولا 20 ولا 100 فهو حديث ايه؟ عزيز ولا ما هو عزيز؟